إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عظيم يحزن من أجله ويغضب غضبا شديدا كل مسلم قد خالطت بشاشة الإيمان قلبه. ولهذا كانت عقوبة الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل بأي حال من الأحوال، كان مسلما أو كافرا. هكذا اتفق جل أهل العلم على أن الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يقتل سواء كان مسلما أم كان كافرا. وكما قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه، قال: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيستتاب؟ فقال: قد وجب عليه القتل. نعم، ولا يستتاب. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في رواية حنبل أنه قال عن الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أي قتل الساب مذهب عامة أهل العلم. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد إجماعهم على قتله إذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض كما في كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، أن المسلمة إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، واختلفوا في الذمي، يعني لم يختلفوا اختلافا معتبرا في المسلم الساب أنه يقتل ولا يستتاب، وإن تاب فالراجح أيضا أن يقتل حتى وإن تاب، هذا بالنسبة للمسلم. واختلفوا في الذمي أو صاحب العهد والأمان أي من الكافرين، هل يقتل أو هل ينتقض عهده وتبطل ذمته بهذا السب فيقتل أم لا؟ والراجح أنه يبطل أمانه وينتقض عهده ويجب أن يقتل بهذا السب، ولكن إن تاب من هذا وأعلن الاعتذار عن هذا السب وطلب أن يعاد عهده وأمانه أو أن تعاد ذمته كما كانت، فعلى قولين وعلى خلاف في هذا الأمر. والأدلة على قتل الذمي أو المعاهد كثيرة، أورد شيخ الإسلام عددا لا بأس به من هذه الأدلة من خلال كتابه الصارم المسلول، نذكر أهمها أو أصحها والتي تدل على رجحان قتل الذمي أو المعاهد إن سب دون استتابة، يعني دون أن يستتاب على هذا. منها الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث الشعبي رحمه الله أنه قال عن علي بن أبي طالب أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رجلا كان يعني يذهب إليها وكانت تحسن إليه وكان من المسلمين، فلما رآها تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه لم يحتمل فخنقها حتى ماتت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأهدر دمها. وهذا الأثر يعني يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك خلافا في سماع الشعبي من علي، ولكنه يشهد له ما بعده. والحديث الذي أخرجه أبو داود أيضا في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد وكانت تخدمه، ولكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه أيضا، فكان ينهاها ويزجرها عن هذا. فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها حتى قتلها. فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمن فعل هذا، فجاء الأعمى وقال فعلت كذا وكذا لما كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجب عليه أن يستتيبها قبل أن يقتلها، بل أهدر دمها وأقره على قتلها. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود. والدليل الثالث على هذا وما قد اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد ابن مسلمة وقال أنا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا لكعب بن الأشعث، أي أن يستخدم التورية التي قد تحتمل الكذب معه حتى يتمكن من قتله، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. وبالفعل ذهب محمد بن مسلمة مع بعض أصحابه إلى كعب بن الأشرف وتمكن أن يخادعه حتى قتله، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا معاهدا، يعني كان كعب بن الأشرف من بني النضير، وكان في ذاك الوقت هناك عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على طرق القتال. فلما كان كعب بن الأشرف يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالسب وبالشتم وبالقذف والطعن في خلال هذا العهد، يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العهد مانعا من أن يقتل هذا الرجل، فقتله محمد بن مسلمة وأزنى له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقتله، لأنه آذى الله ورسوله. وأيضا مما يدل على قتل الساب، وإن كان يعني مدعيا للتوبة، ما قد حدث لابن خطل في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما خلعه أتاه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، يعني يطلب الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. لماذا؟ رغم أنه تعلق بأسطار الكعبة وقد أمن أبا سفيان، يعني لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن خطل وأبي سفيان؟ يعني لما طلب أبو سفيان الأمان أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كما هو مشهور في الحديث الصحيح، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إمعانا في تأمينه حتى لا يتعرض له أحد، إنه كان رأسا أو كان من صناديد الكفر في الجاهلية أبو سفيان. ورغم هذا لم يقبل من ابن خطل، لماذا؟ لأن كما قال شيخ الإسلام، لأن ابن خطل كان يجمع إلى كفره السب والتعريض والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منه من أجل هذا وأمر بقتله، فقتله على السب قبل أن يقتل على الكفر، يعني قتله لكفره ولسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الحكم لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بأي حال من الأحوال، سواء كان مسلما أم كان كافرا، حتى وإن أظهر التوبة فإنه يقتل، هذا هو الراجح. نعم. وقد كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقعون في السب والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يظهرون هذا، فالعبرة بمن يظهر، لأن المنافقين كانوا يفعلون هذا، وإذا جاءوا إلى النبي اعتذروا، بل اجتهدوا أيمانهم ما قلنا وما فعلنا، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم كما أمر من ربه، حتى يكون هذا تشريعا لمن بعده من أمته أن يأخذوا بالظاهر دون أن يدخلوا في الإيش، في الضمائر وفي الباطن. فكان مما يقوله المنافقون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يقولون عن النبي إنه أذن. ما معنى أذن؟ يعني أنه يستمع كل ما يقال إليه ويقبل عذر من اعتذر، هكذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل عليهم قل وأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، وإن كان رفع عنهم أو أجل العذاب عن بعضهم في الدنيا من الذين لم يظهروا هذا أو استخفوا بما يقولون من المنافقين، ولكن كما قال شيخ الإسلام إن أظهر الساب سبه وزندقته على العلن هذا لا يترك بل يجب أن يقتل. هذا بالنسبة لمن أظهر. وكما قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا الوعيد بلا شك شديد وأشد من الوعيد للكافر الذي لم يسب أو يؤذي. يعني الكفار على دركات أو درجات، فمنهم الكافر الذي لم يدعو إلى كفره ولا يدافع عن مذهبه في الكفر ولا يخاصم عليه ولا يعني يظهر الطعن في الإسلام، هذا في أقل الدرجات إن كان كافرا. هناك الكافر الذين ازدادوا كفرا على كفرهم بدعوة غيرهم وبالطعن على دين الإسلام وبإثارة الشبهات على دين الإسلام ولا أشد. هناك الكافر الذي يسب ويؤذي الله ورسوله بالسب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، هذا في أحط الدركات وفي أشد الدركات عذابا في جهنم بالنسبة للكفار. والمنافقون كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أحط دركات النار المنافقون. فالشاهد أن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسب أو بالشتم أو بالقذف، هناك سب وهناك قذف، فالذين يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم يقذفون النبي في عرضه نحو ما فعله المنافقون وبعض من وقع في حادثة الإفك من التعريض بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وباتهامها رضي الله عنها بالزنا والفاحشة، فهؤلاء إن لم يتوبوا فأيضا يعني حدهم ليش حد القذف على قول طائفة، والبعض يقول بأن يقتلوا إن تعرضوا لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السب المباشر فلا خلاف في أن صاحبه يقتل، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مباشرا ويشتمه بكلام يعني لا لبس فيه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الحكم الذي بيناه هو مما لا خلاف فيه يعتبر بين أهل العلم، ولكن الإشكال الآن في كيفية تنفيذ هذا الأمر وعلى من ينفذ. يعني نحن الآن لو علمنا أن فلانا سب النبي صلى الله عليه وسلم، إن علمناه بعينه وكان من الممكن أن يقام عليه القتل فيجب أن يقتل كما بينا، ولكن الذي يقوم بهذا بلا شك الذي وله الولاية والسلطان ابتداء، والذي يجب عليه أن يأتي بهذا الساب وأن يقتله. فإن لم يفعل هذا السلطان وقام بهذا واحد من أحد الناس وقتله، فإنه لا يلام على هذا لمجرد القتل، ولكن الإشكال أنه إذا فعل هذا مع ذمي أو معاهد في حال استضعاف المسلمين، خاصة إذا فعل هذا مع من لم يسب، يعني لا ينبغي أن يؤخذ كل أهل الذمة أو أصحاب أو كل أصحاب العهد والأمان من الكفار بجريرة الساب، يعني هذا من الظلم أن يقتل ذمي أو معاهد لم يسب بجريرة آخر سب، هذا لم يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أمر بقتل ابن خطل كما بينا أمن في الوقت نفسه أبا سفيان وأمن غيره، وكذا لما تصدى محمد بن مسلمة الكعب بن الأشرف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل غيره من بني النضير. نعم لما نقضت بنو النضير العهد بعد ذلك، نعم أمر بقتالهم، لكن لما نقضوا العهد جميعا. ولكن الشاهد الآن أن الذي يقتل أو الذي يجب أن يقتل هو الساب بعينه، ليس كل من يقف في طريق المسلمين من أهل الذمة أو من أهل العهد أو من أصحاب الأمان الذين بيننا وبينهم هدنة على طرق القتال، هذا لا يصح. وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه البعض بسبب الاندفاع وعدم تقدير الأمور. هذا أمر. والأمر الآخر أنه يعني ينبغي أن ينظر إلى حال الاستضعاف والتمكين بالنسبة للمسلمين. يعني الآن إذا قام المسلمون بقتل هذا الساب في بلاده في بلاد الكفر، أو كما حدث أنهم قتلوا بعض الكفار ممن لا علاقة لهم بهذا الساب انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يترتب عليه مفاسد أخرى يعني وعظائم لا يقدرها هؤلاء، لأنه إذا كان المسلمون مستضعفين ولا قدرة لهم أن يدخلوا في جهاد الهجوم مع الكفار فضلا عن جهاد الدفع، وقد صاروا أذلاء للأسف للكفار بسبب ما هم فيه من مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفات لشريعة الله، فما الذي يحدث؟ يحدث أن يزداد تسلط الكافرين على المسلمين وأن تنتهك حرماتهم وديارهم مما لا يعني يؤدي إلى ما كان يرمي إليه الشرع من الحكمة من قتل هذا الساب. يعني هذا الساب يقتل حتى ينزجر غيره وحتى يخاف الكافرون أو المنافقون من الذين يقعون في هذا من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى المسلمين. ولكن الذي يحدث العكس، يذهبون فيقتلون فلانا ممن لا علاقة له، مسألة السب، يكون سفيرا، يكون وزيرا، ها، بحجة أخذ الثأر للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذ بالكفار يأتون بجيوشهم ليجتاحوا ديار المسلمين، وقد يكون هذا الذي يريدونه. ولا نستبعد أن يكون الذي حدث من هذه الإساءة المتعمدة والسب من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الفيلم الذي صور في إحدى بلاد الكفر، أن يكون أمرا مدبرا من قبل أهل الكفر من النصارى واليهود ومن الروافض لتحقيق المزيد من الخطط لهم في داخل ديار الإسلام عن طريق استثارة الغوغاء، كما صنعوا من قبل في بعض البلاد. هم يعلمون أن هؤلاء السفهاء من الخوارج ومن غيرهم الذين يظهرون ويدعون الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سوف يقومون بأعمال غوغائية دون ضابط ولا رابط، مما يترتب عليه إثارة الفتنة، وهذا الذي يريدونه. فنقول لهم هؤلاء الذين يعني قتلوا السفير الأمريكي في ليبيا، لو يعني ذهبتم وقتلتم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعوا هذا الأمر في بلد كفر هذا لكان أهون ولكان أقرب. إن كنا لا نرى هذا لأنكم لا قدرة لكم، والتكليف لا يكون إلا بقدرة، التكليف لا يكون إلا بقدرة. فإن كان الله عز وجل أمر المؤمنين أن يكفوا أيديهم وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة لما كانوا مستضعفين في مكة، رغم ما كان يفعله المشركون من الأذى العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر بهم أنه قام أبو جهل والوليد بن مغيرة ومن معه من صناديد قريش بوضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وساجد في جوف الكعبة، وقاموا يتضاحكون ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أحد أن يرفع الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. وابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، الحديث في الصحيح، قال لم تكن لي منعة في قومي حتى أذهب لأرفع الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حال الاستضعاف، إن كانوا مستضعفين لا قدرة ولا طاقة لهم على قتال صناديد قريش في ذاك الوقت. فينبغي أن يكون لهؤلاء فقه، أن يكون لهؤلاء فقه وحكمة، وأن يعلموا حالهم وأن لا يتصرفوا تصرف الغوغاء. وكذلك نقول لهم ولغيرهم ممن يدعون الحمية للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنتم صادقين في هذا، أين حميتكم لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ يعني ما سمعنا لهم حسا ولا رأينا لهم غضبا وحرمات الله تنتهك في الليل والنهار عند هذه المقامات والأضرحة التي يعبد فيها غير الله، بل لم نسمع لهم حسا ولم نرى منهم غضبا لما علموا أن هؤلاء الزنادقة من الروافض يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه ويكفرونهم علنا في بعض قنواتهم ومنتدياتهم، وكذا في البلاد التي دخلوها وأذلوا أهلها نحو العراق وأفغانستان وباكستان، وكانوا يعلنون السب هناك، السب والتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين، بل كانوا لما يعذبوا أحد المسلمين في هذه المعتقلات التي عقدوها في العراق وفي بعض البلاد التي دنسوها بأقدامهم أو الروافض، كما يحكي هذا الشهود الذين رووا هذه الأمور ونقلوها بشهادة الأعيان الذين رأوا هذا. لما إذا أرادوا أن يعذبوا أحدا من المسلمين كانوا يسخرون منه ويقولون هذا يعني جزاء حبك أو ترضيك على أبي بكر وعمر، وكانوا يأمرونه أن يؤذن، ها؟ فإذا أذن فلم يقل أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، يعني يوجعونه ضربا وسبا وشتما ويقولون له أين علي ولي الله وأين انتصارك لعلي يا ناصبي، لماذا لا تكفر أبا بكر وعمر وعثمان، ها؟ وثم يقعون في عائشة رضي الله عنها وفي أمهات المؤمنين، هذا معروف عنهم في إيران وفي العراق وفي غيرها من البلاد التي دنسوها بأقدامهم، يفعلون هذا ليلا نهارا مع الذين الذين يستحون نساءهم ويقتلون أبناءهم كما كان يفعل فرعون ببني إسرائيل، ولا نسمع لهم حسا، بل على العكس نجد أن بعض هؤلاء الذين خرجوا يتظاهرون الآن أمام السفارات أنهم الذين يرفعون في الوقت نفسه شعار التقريب مع هؤلاء الروافض الذين يتعرضون لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا منذ سنوات، ما سمعنا لهم حسا ولا رأينا منهم غضبا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولعرض أصحابه، فهل هم يتناقضون أم أنهم وقعوا في جهل يعني لا مدى له؟ فنقول لهم رويدا رويدا، إن كنتم صادقين في حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تنتصروا لدعوته التي بذل عمره فيها التوحيد، وأن يعني تظهروا هذا الغضب إذا انتهكت حرمات الله في التوحيد، وأن تبينوا موقفكم الصريح من هؤلاء الشيعة الرافضة، وقد بينتم، ولكن نقول عليكم أن تتوبوا من هذا الأمر، أنهم بيّنوا أنهم معهم وأنهم يوالونهم ويسكتون عن سبهم وتكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين. فلذلك يعني ينبغي أن يفهم المسلمون أن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا بتحقيق دعوته أولا وهي التوحيد، وأن تبين هذه الدعوة أن تنشر في كل مكان، وأن يتبرأ ممن يحارب هذه الدعوة وممن يطعن فيها وفي حملتها، فتعجب لهم يعني يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم يحاربون أتباعه ويحاربون الحاملين لدعوته المبلغين لها، بل يسبونهم، فهم الذين يسبون العلماء الربانيين الذين يحملون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسيمونهم بأسوأ الألقاب، فما الفرق إلا أنهم يتناقضون أو أنهم وقعوا في نفاق، أعزنا الله وإياكم. فلا تتأثروا بصنيع هؤلاء ولا تظنوا أنهم على شيء، والله عز وجل قادر على أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن سب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم مما يعجل بعقوبة الله لهم في الدنيا قبل الآخرة، فإن الله لا يعجز أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه يمهل هؤلاء لأجل معلوم، فكما أن الله يصبر على الذين يسبونه ويشتمونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. نعم، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ويعني إن كان الله عز وجل يصبر على أذى هؤلاء فكيف بمن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر من ناحية الحكم الشرعي الذي يكون على هؤلاء، نعم يكون القتل لمن كان له قدرة على هذا، وإذا كان في المسلمين قدرة وعندهم تمكين، يعني إذا كان هذا الساب في ديار المسلمين وأظهر هذا السب وتمكن المسلمون من قتله يجب أن يقتل. نعم، ما لا نعارض في هذا، يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. لكن المشكلة كما ذكرنا في من يفعل هذا مع بعض أصحاب العهد والأمان أو الذين لهم هدنة، يعني عقدنا معهم هدنة ودخلوا بلاد الإسلام بهذه الهدنة وبهذا الأمان، ثم نغدر بهم وهم لم يظهروا السب، حتى وإن نعم أحبوا هذا السب، لكن إن لم يظهروا هذا السب ولم يظهروا الموافقة له فلا يحل لنا أن نقتلهم، لأنهم لم يفعلوا هذا، فلا نأخذهم بجريرة الذين سبوا. هذا من الغدر ومن الظلم، هذا من الغدر بهؤلاء. نعم، بارك الله فيكم. بجانب كما ذكرت من إيش، من أننا مستضعفون ولن نخرج من هذا الاستضعاف إلا نعم بأن نراجع الكتاب والسنة حتى ترجعوا إلى دينكم. لا صلت عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا الذي به تعالج الأمور وتوضع الأمور في نصابها. ونسأل الله عز وجل أن يقطع دابر هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعجل بالعقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، وأن يقطع ألسنتهم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزق ولاة الأمر منهم الحكمة، وأن يرزقهم القدرة على كف أذى المشركين والمنافقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عظيم يحزن من أجله ويغضب غضبا شديدا كل مسلم قد خالطت بشاشة الإيمان قلبه. ولهذا كانت عقوبة الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل بأي حال من الأحوال، كان مسلما أو كافرا. هكذا اتفق جل أهل العلم على أن الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يقتل سواء كان مسلما أم كان كافرا. وكما قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه قال: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيستتاب؟ فقال: قد وجب عليه القتل. نعم، ولا يستتاب. خالد ابن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي رواية حنبل أنه قال عن الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أي قتل الساب مذهب عامة أهل العلم. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل. وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد إجماعهم على قتله إذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض كما في كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا والذي أجمع عليه أهل العلم أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، واختلفوا في الذمي، يعني لم يختلفوا اختلافا معتبرا في المسلم الساب أنه يقتل ولا يستتاب، وإن تاب فالراجح أيضا أن يقتل حتى وإن تاب، هذا بالنسبة للمسلم. واختلفوا في الذمي أو صاحب العهد والأمان أي من الكافرين، هل يقتل أو هل ينتقض عهده وتبطل ذمته بهذا السب فيقتل أم لا؟ والراجح أنه يبطل أمانه وينتقض عهده ويجب أن يقتل بهذا السب، ولكن إن تاب من هذا وأعلن الاعتذار عن هذا السب وطلب أن يعاد عهده وأمانه أو أن تعاد ذمته كما كانت، فعلى قولين وعلى خلاف في هذا الأمر. والأدلة على قتل الذمي أو المعاهد كثيرة، أورد شيخ الإسلام عددا لا بأس به من هذه الأدلة من خلال كتابه الصارم المسلول، نذكر أهمها أو أصحها والتي تدل على رجحان قتل الذمي أو المعاهد إن سب دون استتابة، يعني دون أن يستتاب على هذا. منها الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث الشعبي رحمه الله أنه قال عن علي بن أبي طالب أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رجلا كان يعني يذهب إليها وكانت تحسن إليه وكان من المسلمين، فلما رآها تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه لم يحتمل فخنقها حتى ماتت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأهدر دمها، فأهدر دمها. وهذا الأثر يعني يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك خلافا في سماع الشعبي من علي، ولكنه يشهد له ما بعده. والحديث الذي أخرجه أبو داود أيضا في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد وكانت تخدمه، ولكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه أيضا، فكان ينهاها ويزجرها عن هذا. فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها حتى قتلها. فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمن فعل هذا، فجاء الأعمى وقال فعلت كذا وكذا لما كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجب عليه أن يستثيبها قبل أن يقتلها، بل أهدر دمها وأقره على قتلها. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود. والدليل الثالث على هذا وما قد اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد ابن مسلمة وقال أنا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا لكعب ابن الأشرف، أي أن يستخدم التورية التي قد تحتمل الكذب معه حتى يتمكن من قتله، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. وبالفعل ذهب محمد بن مسلمة مع بعض أصحابه إلى كعب بن الأشرف وتمكن أن يخادعه حتى قتله، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وكان يهوديا معاهدا، يعني كان كعب بن الأشرف من بني النضير، وكان في ذاك الوقت هناك عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على طرق القتال. فلما كان كعب بن الأشرف يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالسب وبالشتم وبالقذف والطعن في خلال هذا العهد، يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العهد مانعا من أن يقتل هذا الرجل، فقتله محمد بن مسلمة وأزنى له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقتله، لأنه آذى الله ورسوله. وأيضا مما يدل على قتل الساب وإن كان يعني مدعيا للتوبة ما قد حدث لابن خطل في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما خلعه أتاه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، يعني يطلب الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، لماذا؟ رغم أنه تعلق بأسطار الكعبة وقد أمن أبا سفيان، يعني لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن خطل وأبي سفيان، يعني لما طلب أبو سفيان الأمان أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كما هو مشهور في الحديث الصحيح: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إمعانا في تأمينه حتى لا يتعرض له أحد، إنه كان رأسا أو كان من صناديد الكفر في الجاهلية أبو سفيان. ورغم هذا لم يقبل من ابن خطل، لماذا؟ لأن كما قال شيخ الإسلام، لأن ابن خطل كان يجمع إلى كفره السب والتعريض والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منه من أجل هذا وأمر بقتله، فقتله على السب قبل أن يقتل على الكفر، يعني قتله لكفره ولسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الحكم لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بأي حال من الأحوال، سواء كان مسلما أم كان كافرا، حتى وإن أظهر التوبة فإنه يقتل، هذا هو الراجح. نعم. وقد كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقعون في السب والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يظهرون هذا، فالعبرة بمن يظهر، لأن المنافقين كانوا يفعلون هذا، وإذا جاءوا إلى النبي اعتذروا، بل اجتهدوا أيمانهم ما قلنا وما فعلنا، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم كما أمر من ربه، حتى يكون هذا تشريعا لمن بعده من أمته أن يأخذوا بالظاهر دون أن يدخلوا في الإيش، في الضمائر وفي الباطن. فكان مما يقوله المنافقون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يقولون عن النبي إنه أذن. ما معنى أذن؟ يعني أنه يستمع كل ما يقال إليه ويقبل عذر من اعتذر، هكذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل عليهم: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، وإن كان رفع عنهم أو أجل العذاب عن بعضهم في الدنيا من الذين لم يظهروا هذا أو استخفوا بما يقولون من المنافقين، ولكن كما قال شيخ الإسلام: إن أظهر الساب سبه وزندقته على العلن هذا لا يترك، بل يجب أن يقتل. هذا بالنسبة لمن أظهر. وكما قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا الوعيد بلا شك شديد، وأشد من الوعيد للكافر الذي لم يسب أو يؤذي، يعني الكفار على دركات أو درجات، فمنهم الكافر الذي لم يدعو إلى كفره ولا يدافع عن مذهبه في الكفر، ولا يخاصم عليه، ولا يعني يظهر الطعن في الإسلام، هذا في أقل الدرجات إن كان كافرا. هناك الكافر الذين ازدادوا كفرا على كفرهم بدعوة غيرهم وبالطعن على دين الإسلام وبإثارة الشبهات على دين الإسلام، ولا أشد. هناك الكافر الذي يسب ويؤذي الله ورسوله بالسب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، هذا في أحط الدركات وفي أشد الدركات عذابا في جهنم نسبة الكفار. والمنافقون كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أحط دركات النار المنافقون. فالشاهد أن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسب أو بالشتم أو بالقذف، هناك سب وهناك قذف، فالذين يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم يقذفون النبي في عرضه نحو ما فعله المنافقون وبعض من وقع في حادثة الإفك من التعريض بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وباتهامها رضي الله عنها بالزنا والفاحشة، فهؤلاء إن لم يتوبوا فأيضا يعني حدهم ليش الحد القذف على قول طائفة، والبعض يقول بأن يقتل، أن يقتلوا إن تعرضوا لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السب المباشر فلا خلاف في أن صاحبه يقتل، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرا ويشتمه بكلام يعني لا لبس فيه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الحكم الذي بيناه هو مما لا خلاف فيه، يعتبر بين أهل العلم. ولكن الإشكال الآن في كيفية تنفيذ هذا الأمر وعلى من ينفذ. يعني نحن الآن لو علمنا أن فلانا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن علمناه بعينه وكان من الممكن أن يقام عليه القتل فيجب أن يقتل كما بينا، ولكن الذي يقوم بهذا بلا شك الذي وله الولاية والسلطان ابتداء، والذي يجب عليه أن يأتي بهذا الساب وأن يقتله. فإن لم يفعل هذا السلطان وقام بهذا واحد من أحد الناس وقتله، فإنه لا يلام على هذا لمجرد القتل، ولكن الإشكال أنه إذا فعل هذا مع ذمي أو معاهد في حال استضعاف المسلمين، خاصة إذا فعل هذا مع من لم يسب، يعني لا ينبغي أن يؤخذ كل أهل الذمة أو أصحاب أو كل أصحاب العهد والأمان من الكفار بجريرة الساب، يعني هذا من الظلم أن يقتل ذمي أو معاهد لم يسب بجريرة آخر سب، هذا لم يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أمر بقتل ابن خطل كما بينا أمن في الوقت نفسه أبا سفيان وأمن غيره، وكذا لما تصدى محمد بن مسلمة الكعب بن الأشرف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل غيره من بني النضير. نعم لما نقضت بنو النضير العهد بعد ذلك نعم أمر بقتالهم، لكن لما نقضوا العهد جميعا. ولكن الشاهد الآن أن الذي يقتل أو الذي يجب أن يقتل والساب، الساب بعينه. ليس كل من يقف في طريق المسلمين من إيه؟ من أهل الذمة أو من أهل العهد أو من أصحاب الأمان الذين بيننا وبينهم هدنة على طرق القتال، هذا لا يصح. وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه البعض بسبب الاندفاع وعدم تقدير الأمور. هذا أمر. والأمر الآخر أنه يعني ينبغي أن ينظر إلى حال الاستضعاف والتمكين بالنسبة للمسلمين. يعني الآن إذا قام المسلمون بقتل هذا الساب في بلاده، في بلاد الكفر، أو كما حدث أنهم قتلوا بعض الكفار ممن لا علاقة لهم بهذا الساب انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يترتب عليه مفاسد أخرى يعني وعظائم لا يقدرها هؤلاء. لأنه إذا كان المسلمون مستضعفين ولا قدرة لهم أن يدخلوا في جهاد الهجوم مع الكفار فضلا عن جهاد الدفع، وقد صاروا أذلاء للأسف للكفار بسبب ما هم فيه من مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفات لشريعة الله، فما الذي يحدث؟ يحدث أن يزداد تسلط الكافرين على المسلمين وأن تنتهك حرماتهم وديارهم مما لا يعني يؤدي إلى ما كان يرمي إليه الشرع من الحكمة من قتل هذا الساب. يعني هذا الساب يقتل حتى ينزجر غيره وحتى يخاف الكافرون أو المنافقون من الذين يقعون في هذا من إيه؟ من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى المسلمين. ولكن الذي يحدث العكس، يذهبون فيقتلون فلانا ممن لا علاقة له مسألة السب، يكون سفيرا يكون وزيرا، ها، بحجة أخذ الثأر للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذ بالكفار يأتون بجيوشهم ليجتاحوا ديار المسلمين، وقد يكون هذا الذي يريدونه. ولا نستبعد أن يكون الذي حدث من هذه الإساءة المتعمدة والسب من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الفيلم الذي صور في إحدى بلاد الكفر أن يكون أمرا مدبرا من قبل أهل الكفر من النصارى واليهود ومن الروافض لتحقيق المزيد من الخطط لهم في داخل ديار الإسلام عن طريق استثارة الغوغاء كما صنعوا من قبل في بعض البلاد. هم يعلمون أن هؤلاء السفهاء من الخوارج ومن غيرهم الذين يظهرون ويدعون الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سوف يقومون بأعمال غوغائية دون ضابط ولا رابط مما يترتب عليه إثارة الفتنة، وهذا الذي يريدونه. فنقول لهم هؤلاء الذين يعني قتلوا السفير الأمريكي في ليبيا، لو يعني ذهبتم وقتلتم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعوا هذا الأمر في بلد كفر هذا لكان أهون ولكان أقرب. إن كنا لا نرى هذا لأنكم لا قدرة لكم، والتكليف لا يكون إلا بقدرة، التكليف لا يكون إلا بقدرة. فإن كان الله عز وجل أمر المؤمنين أن يكفوا أيديهم وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة لما كانوا مستضعفين في مكة رغم ما كان يفعله المشركون من الأذى العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر بهم أنه قام أبو جهل والوليد بن مغيرة ومن معه من صناديد قريش بوضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد في جوف الكعبة، وقاموا يتضاحكون ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أحد أن يرفع الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. وابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، الحديث في الصحيح، قال لم تكن لي منعة في قومي حتى أذهب لأرفع الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حال الاستضعاف، إن كانوا مستضعفين لا قدرة ولا طاقة لهم على قتال صناديد قريش في ذاك الوقت. فينبغي أن يكون لهؤلاء فقه، أن يكون لهؤلاء فقه وحكمة، وأن يعلموا حالهم وأن لا يتصرفوا تصرف الغوغاء. وكذلك نقول لهم ولغيرهم ممن يدعون الحمية للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنتم صادقين في هذا أين حميتكم لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ يعني ما سمعنا لهم حسا ولا رأينا لهم غضبا وحرمات الله تنتهك في الليل والنهار عند هذه المقامات والأضرحة التي يعبد فيها غير الله، بل لم نسمع لهم حسا ولم نرى منهم غضبا لما علموا أن هؤلاء الزنادقة من الروافض يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه ويكفرونهم علنا في بعض قنواتهم ومنتدياتهم، وكذا في البلاد التي دخلوها وأذلوا أهلها نحو العراق وأفغانستان وباكستان، وكانوا يعلنون السب هناك، السب والتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين، بل كانوا لما يعذبوا أحد المسلمين في هذه المعتقلات التي عقدوها في العراق وفي بعض البلاد التي دنسوها بأقدامهم أو الروافض، كما يحكي هذا الشهود الذين رووا هذه الأمور ونقلوها بشهادة الأعيان الذين رأوا هذا، لما إذا أرادوا أن يعذبوا أحدا من المسلمين كانوا يسخرون منه ويقولون هذا يعني جزاء حبك أو ترديك على أبي بكر وعمر، وكانوا يأمرونه أن يؤذن، ها؟ فإذا أذن فلم يقل أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، يعني يوجعونه ضربا وسبا وشتما ويقولون له أين علي ولي الله وأين انتصارك لعلي يا ناصبي، لماذا لا تكفر أبا بكر وعمر وعثمان، ها؟ وثم يقعون في عائشة رضي الله عنها وفي أمهات المؤمنين، هذا معروف عنهم في إيران وفي العراق وفي غيرها من البلاد التي دنسوها بأقدامهم، يفعلون هذا ليلا نهارا مع الذين الذين يستحون نساءهم ويقتلون أبناءهم كما كان يفعل فرعون ببني إسرائيل، ولا نسمع لهم حسا، بل على العكس نجد أن بعض هؤلاء الذين خرجوا يتظاهرون الآن أمام السفارات أنهم الذين يرفعون في الوقت نفسه شعار التقريب مع هؤلاء الروافض الذين يتعرضون لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا منذ سنوات، ما سمعنا لهم حسا ولا رأينا منهم غضبا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولعرض أصحابه، فهل هم يتناقضون أم أنهم وقعوا في جهل يعني لا مدى له؟ فنقول لهم رويدا رويدا، إن كنتم صادقين في حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تنتصروا لدعوته التي بذل عمره فيها التوحيد، وأن يعني تظهروا هذا الغضب إذا انتهكت حرمات الله في التوحيد، وأن تبينوا موقفكم الصريح من هؤلاء الشيعة الرافضة، وقد بينتم، ولكن نقول عليكم أن تتوبوا من هذا الأمر، أنهم بينوا أنهم معهم وأنهم يوالونهم ويسكتون عنه عن سبهم وتكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين. فلذلك يعني ينبغي أن يفهم المسلمون أن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا بتحقيق دعوته أولا وهي التوحيد، وأن تبين هذه الدعوة أن تنشر في كل مكان، وأن يتبرأ ممن يحارب هذه الدعوة وممن يطعن فيها وفي حملتها، فتعجب لهم يعني يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم يحاربون أتباعه ويحاربون الحاملين لدعوته المبلغين لها، بل يسبونهم، فهم الذين يسبون العلماء الربانيين الذين يحملون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسيمونهم بأسوأ الألقاب. فما الفرق إلا أنهم يتناقضون أو أنهم وقعوا في نفاق، أعزنا الله وإياكم. فلا تتأثروا بصنيع هؤلاء ولا تظنوا أنهم على شيء، والله عز وجل قادر على أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن سب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم مما يعجل بعقوبة الله لهم في الدنيا قبل الآخرة، فإن الله لا يعجز أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه يمهل هؤلاء لأجل معلوم. فكما أن الله يصبر على الذين يسبونه ويشتمونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، نعم، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ويعني إن كان الله عز وجل يصبر على أذى هؤلاء فكيف بمن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر من ناحية الحكم الشرعي الذي يكون على هؤلاء، نعم، يكون القتل لمن كان له قدرة على هذا، وإذا كان في المسلمين قدرة وعندهم تمكين، يعني إذا كان هذا الساب في ديار المسلمين وأظهر هذا السب وتمكن المسلمون من قتله يجب أن يقتل، نعم، ما لا نعارض في هذا، يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. لكن المشكلة كما ذكرنا في من يفعل هذا مع بعض أصحاب العهد والأمان أو الذين لهم هدنة، يعني عقدنا معهم هدنة ودخلوا بلاد الإسلام بهذه الهدنة وبهذا الأمان، ثم نغدر بهم هم لم يظهروا السب، حتى وإن نعم أحبوا هذا السب، لكن إن لم يظهروا هذا السب ولم يظهروا الموافقة له فلا يحل لنا أن نقتلهم، لأنهم لم يفعلوا هذا، فلا نأخذهم بجريرة الذين سبوا، هذا من الغدر ومن الظلم، هذا من الغدر بهؤلاء، نعم، بارك الله فيكم. بجانب كما ذكرت من إيش، من أننا مستضعفون ولن نخرج من هذا الاستضعاف إلا نعم بأن نراجع الكتاب والسنة حتى ترجعوا إلى دينكم. لا صلت عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا الذي به تعالج الأمور وتوضع الأمور في نصابها. ونسأل الله عز وجل أن يقطع دابر هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعجل بالعقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. وأن يقطع ألسنتهم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزق ولاة الأمر منهم الحكمة، وأن يرزقهم القدرة على كف أذى المشركين والمنافقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.